الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. يقع الكلام في بحث جديد، ألا وهو بحث المعجزة. محورية البحث ستكون في ثلاثة أمور. الأمر الأول هو ما هي حقيقة المعجزة؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مجموعة تساؤلات حول موضوع المعجزة. الأمر الثالث الشبهات التي تذكر حول المعجزة. طبعا في نهاية المطاف لنا حديث خاص في معجزة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذا هو منهج البحث. إذن تعريف وماهية المعجزة، مجموعة تساؤلات والشبهات وردود تلك الشبهات. أما ما يرتبط بتعريف حقيقة فقد عرفت المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم وجود المعارضة ومطابقة الدعوة. الدليل منتظم من أربعة قيود. الأمر الأول أن المعجزة أمر خارق للعادة. سوف أبين في ضمن التساؤلات أنا ما المقصود من أمر خارق للعادة، لكن عجالة أمر غريب يتلبس به فرد ويقوم به شخص وهو ليس بمعتاد وأمر غير معروف عنده. المعجزة في الوقت الذي يتلبس بها النبي لصدق دعواه فهي تشتمل على العقد الإيجابي وعلى العقد السلبي. فمن جانب هي تثبت مدعى صاحب هذه الدعوة، من جانب آخر تتحدى الآخرين. فيها جملة التحدي للآخرين، إذ لا يمكن للآخرين أن يقوموا بهذا الأمر الذي هو غير متعارف خارق للعادة. ثالثا، أحيانا تظهر بعض الأمور لكنه يمكن فرض المعارضة لها، مثلا إما بالمعارضة المساوية وإما بالمعارضة الأقوى. فنرى أن السحر من بعض من يدعي النبوة ويستعين بالسحر، فإن القيد الأول أعني أنه أمر خارق للعادة موجود، والأمر الثاني فرض المسألة أنه هو أي ساحر يريد أن يستثمر السحر لدعوى النبوة، لكنه هذه الدعوة ستواجه بالمعارضة ويمكن مواجهتها بالمعارضة. فلذا نحتاج قيدا ثالثا للمعجزة المدعى أنه مع عدم وجود المعارضة له، وأما مع وجود المعارضة القيد الأخير وهو الأوضح بعد حالة، القيد الرابع أنه عندما أدعي شيء كالنبوة وأريد أن أقيم المعجزة وأصرح بهذه المعجزة شريطة أنه أني أتمكن أن أقوم بما ادعيته. مثلا لو ادعيت أن هذا البئر الجاف لأنه يفيض منه الماء، هذا خوف. أما لو افترضنا أديت على خلاف المدعى الواقعي، وماء قليل، بدل ما أدعي أنه فيضان الماء منه جفاف الماء، ينتهي إلى جفاف الماء، فهذا أيضا يتنافى مع المعجزة. هذه القيود الأربعة. إذن أكرر القيود الأربعة: أمر خارق للعادة واحد، اثنين مقرون بالتحدي، ثلاثة عدم المعارضة، أربعة أنه مطابقة الدعوة للمدعي. هنا يقع سؤال رقم واحد، جبت مجموعة أسئلة راح أثيرها، لعل هذه الأسئلة تكون موضحة ومتممة للتعريف أيضا. السؤال الأول أن هذه المعجزة هي منفردة عن قانون السبب أو هي خاضعة لقانون السبب؟ هل هي فوق قانون العلية والسببية أم هي في ضمن قانون العلية والسببية؟ المدرسة المادية كما سيأتي في ضمن الإشكالات، واحد المستشارين على المعجزة هو المدرسة المادية. المدرسة المادية تريد أن تنسب إلى من يدعي المعجزة، تريد أن تنسب أنه أصحاب المعجزة يقولون بأن المعجزة شيء فوق وخارج عن قانون العلية. هذه الدعوة في نظرنا باطلة. نحن ندعي أن المعجزة داخل في قانون العلية، ما من شيء إلا وله سبب. أبى الله أن تجري الأمور إلا بأسبابها، ونحن ذلك من اللسان الذي لا موجب للتخصيص والخروج عن هذه القاعدة العامة. يقع السؤال الثاني أنه إذا افترضنا أن المعجزة لا بد لها من سبب، هل نحافظ على قانون السنخية ومقتضى قانون السنخية كما أن الظاهرة أي المعجزة مادية لا بد أن يكون سببها مادي، إلا أن هذا السبب لم يطلع عليه الناس ولم يعلم به الناس، فهو في الحقيقة أي المعجزة وعمل النبي هو سبق زمني، سبق علمي ومعرفة علمية لبعض الأسباب، كما لو افترضنا من باب المثالية، كما لو افترضنا الآن طبيب حاذق يقدر يعرف سبب معالجة المرض الفلاني بسبب مادي لكن لم يطلع عليه نظراءه، فهل أخذ في حقيقة المعجزة بعد فرض لابدية السبب، هل أخذ فيه أن يكون السبب سببا ماديا مجهولا أم لا؟ كما يظهر من كلمات المرحوم صاحب تفسير الميزان أن يتبنى هذه النظرية. المرحوم صاحب الميزان يعتقد أن المعجزة هي عبارة عن أنها خاضعة لقانون السببية، إلا أنه السبب سببا ماديا مجهول لدى الناس، معلوم لدى النبي بسبب علمه الغيب. في مقام التعليق على هذه النظرية، نحن نعتقد أن المعجزة وإن ربما تكون كذلك، بمعنى أنها خاضعة لسبب مادي مجهول، وربما في المستقبل لتطور العلم وتكامل العلم، ربما في الأزمنة البعدية يكتشف العلم سبب هذا الأمر المادي، فما كان معجزة في زمن يصير ليس بمعجزة في زمن آخر. طبعا هذا الأثر يرتب عليه علامة كثير من القضايا، يقول لذا معاجز الأنبياء السابقين ليست هي معاجز خالدة، وبمعنى أنها لا يمكن بعد ذلك أن يتلبس بها بعض الناس، بل هذه المعاجز يمكن بعد ذلك أن يتلبس. نحن نسلم أنه أحيانا المعجزة تدخل في مقولة السبب المادي المعلوم لدى النبي غير المعلوم لدى ماذا؟ لدى العامة من الناس، لكن لا ينحصر الأمر بذلك. المعجزة يظهر من مجموعة الأدلة الموجودة المتوفرة عندنا أن المعجزة هي وإن كانت لابد لها من سبب، ليس بالضروري أن يكون ذلك السبب سببا ماديا. قد يكون السبب مادي مجهول، وقد يكون السبب غير مادي. ونؤكد على قضيتين لا على سبيل الحص بهما. القضية الأولى، نحن نعتقد أن النفس النبي الأكرم والأنبياء نحو نفوس تتمتع بخصوصيات منحصرة بفردها، ولا يمكن تعميمها للآخرين وإن بالغ الآخر في الرياضات النفسية والمجاهدات النفسية. تبقى هناك خصوصية للنبي الأكرم، لنفس النبي الأكرم والأنبياء، لا يضاهيها أي وجود بشري وإن ارتقى ذلك الوجود البشري مرتقى. لذا نعتقد أن من أهم أسباب المعجزة هي نفس النبوية. النفس النبوية هي بنفسها لها قدرة الإعجاز. طبعا راح يجي بعدين بحث أن هل الله سبحانه وتعالى فوض بالإذن العام للنبي أن يقوم بالمعجزة؟ فنقول الإعجاز هو في الحقيقة بإرادة النبوية وفق الإذن العام الصادر من الذات الإلهية، أم أن الإعجاز ليس هو صدور الفعل من قبل النفس النبوية بإذن عام، وإنما هو عبارة عن إذن خاص. يجي البحث أن المعجزة هل مأخوذ فيها قيد الإذن العام أم قيد مأخوذ فيها قيد الإذن الخاص؟ هل مثل تصرف الولاية التكوينية؟ تصرف الولاية التكوينية ترى غير المعجزة، سنبين بعد ذلك هناك فوارق بين تصرف الولاية التكوينية وبين المعجزة. لكن بالولاية التكوينية أكو رأي في المسألة، أكو رأي أنيط فكرة الولاية التكوينية إلى فاعله بالإذن العام، يصير وكيل مفوض مطلق، أو لا أن الولاية التكوينية قد ثبتت للفاعل بنحو الإذن الخاص. ففي كل مورد يريد أن يتصرف الفاعل بتصرف تكويني لا بد من دق الباب علينا على الله عز وجل، وبالتالي العلة الإلهية لا بد أن تكون، فتكون إرادة إلهية بفيض وبواسطة فيضية نبوية. هذا الرأي الثاني. أم أنه لا، هي الإرادة إرادة نبوية. نعم، وفق العلة الكونية تنتهي كل إرادات النبي إلى إرادات الله عز وجل، لكن تكون إرادة مستقلة بعد مو مجال الفيض ومظاهر الفيض.
الإرادة العامة أو الولاية العامة.
بين الولاية العامة.
تختلف عن المعجزة سيدي.
الولاية. بينت وسأبين ما هي الفوارق عندما أتحدث في الترامة، وعندما أتحدث في السحر، وعندما أتحدث في الأمور الخارقة للعلوم الطبيعية والمادية. سأتكلم أيضا في بحث الولاية التكوينية والفارق بينها وفارق المعجزة. إذا المعجزة أمر مختص بالنبي الأكرم والأنبياء، ولا تصارف معجزات على يد غير الأنبياء وإن كانوا من الأولياء الصلحاء. بخلاف التصرفات التكوينية فإنها أمر ليس اختصاصي بالنبي، بل يمكن لغير النبي أن يتلبس بالتصرفات التكوينية. قلت الولاية التكوينية ما مختصة بالنبي، بل تسري في غير النبي، لأنها فاقدة لبعض القيود التي ذكرناها في حقيقة المعجزة، حيث أنه أصل في حقيقة المعجزة مجموعة قيود، تلك القيود غير موفرة في الولاية التكوينية. جيد، إذن نحن نعتقد أن هناك مضافا إلى السبب المادي المجهول يمكن أن يكون علة المعجزة النفس النبوية، كما أننا نعتقد أن يمكن أن يكون المحقق والسبب للمعجزة الوجودات المجردة كالملائكة ونحو الملائكة. فلا ينحصر سبب الإعجاز بخصوص السبب المادي المشهود عند العامة من الناس، بل يعم سبب الإعجاز مجموعة أمور، كيف أن السبب هم الملائكة، أن السبب هم الملائكة ليس بطلب تكويني ولو بظاهر الحال من النبي إلى الله عز وجل وإيكال الأمر إلى الملائكة فتحقق هذه المعجزة، أو أن الذي يحقق المعجزة هو نفس النبي الأكرم فيكون السبب هو نفس النبي الأكرم، أو أن تكون القضية خاضعة لمعرفة العلوم الطبيعية فتكون السبب مثلا ماذا؟ تلك العلم المادية. مثلا معجزة إبراهيم عندما وضع في النار فيه ثلاثة احتمالات، إما أن يكون النبي إبراهيم محيط ببعض الأسباب المادية المجهولة كفصل الأكسجين عن النار، وبالتالي تكون تلك النار ليس فيها موجبات الإحراق وإن حافظت على موجب الإنارة، يعني أكون بردا وسلام مرة هيك، فنفرضها في ضمن العلل المادية المجهولة، أو لا نفس النبوية عندما تتمتع بملاكات وملكات عليا هي قادرة على أن تحجب نفسها عن هذا الضرر الدنيوي، أو لا أن الله سبحانه وتعالى أوكل إلى الملائكة أن يكونوا هم المحققين لهذا الإعجاز. فإذا لا موجب خلافا للمفهوم العلامة الطباطبائي، لا موجب طبعا ثمرة وين تظهر؟ إذا الإعجاز بالنحو الثاني والثالث بعد لا يمكن فرضه، ولا بد أن يكون خالدا إلى قيام الساعة. أما المعجزة من القسم الأول لا يشترط فيها الخلود، بل يمكن أن يفترض أنها تكون محققة في زمان الآخر، هذا واضح هذا الأمر. السؤال الثاني الذي نسأله في المقام، إذن هذا كان السبب للمعجزة ما هو؟ بل
يعني هذا آني
بلي
آني يعتبر،
يعني مو آني بس يعتبر الثاء الأول خلص، لا آني، وإنما يعتبر أن يكون ليس بخالد، مو آني ليس بخالد، يعني يجوز قد 5000 سنة العلم الحديث لا يطلع على ذلك السبب، لكنه بعد ذلك يطلع على السبب. مقصود من الآن هذا إيه؟ يعني ليس بخالد كما بخلاف السبب الثاني والسبب الثالث، فإنه ينتهي بنا إلى المعجزة الخالدة، ينتهي بنا إلى الإعجاز الخالد. هم العلامة الحقيقة والواقع قانون سلخية طبعا هو ما يعترف به، لأنه راح يعالج مشكلة اتصال الظواهر المادية بالظواهر المجردة عن طريق معناه، هو يقول قانون السلخية، هذا البحث العلمي المعروف كيف ترتبط الظواهر المادية بالظواهر المجردة، هو يربطها عن طريق الجعل البسيط، عن طريق الجعل البسيط، ويؤمن مشكلة رفع السلخية عن طريق الجعل البسيط، لأنه إذا الجعل تأليفي تحتاج أن تكون العلة أيضا مادية، إذا المعلوم مادي كذلك العلة مادية، ولكنه حيث أنه إذا بنينا على هذا أن الجعولات كلها جعولات تأليفية وليست جعولات بعضها بسيطة، يلزم إذن إحنا ما نقدر نفترض أن العوالم العليا إلا للعوالم السفلى. ليش؟ لأن العوالم السفلى عوالم مادية، وكل عالم مادي لا بد أن يكون علته مادية وإن على، فلا بد أن ننتهي إلى علل مادية عليا، وهذه العلل المادية العليا لها خصوصيات الخاصة التي ربما لا تنسجم مع المادة، وبالتالي نقطع العوالم العليا المجردة على العوالم المادية، أيضا يلزم أن الذات الإلهية إذا قلنا هي علة كل لا الوجود يلزم على وفق قانون السنخية، إذا لم ندخل عنصر الجعل البصير يلزم من ذلك أن شنو؟ أن لا مجال الافتراض أن الذات الإلهية لها تأثير على العوالم السفلى، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. لذا العلامة هو ينتهي إلى هذه الاثنين. إذا لماذا حقيقة سأنا قد التعبير شوي مو أخلاقي بس حتى أوضح الفكرة بس، والعلامة أجلى بكثير مما أن واحد يتحدث في شخصيته بهذه الكلمات. لكن أحيانا نحن من حيث أكرر يعني مع احترامي وإجلالي وتقديري والعالي والعظيم لمقامه السامي الذي لا يمكن لمثل أن يصل إليه بأي شكل من الأشكال، لكن أحيانا نحن ننجر من حيث لا نشعر إلى المجاملة. علامة قانون يعني النظرية المادية التي هي تحكم زاوية واثرة من المنهج المعرفي. علامة مهما أمكن يعني يحافظ على هذا الأمر ويقترب إلى المنهج المادي حتى لا يكون هناك فجوة كبرى بين المنهج المادي وبين المنهج الإلهي، ويسعى أن لا يستعين بالغيب دائما وأبدا. إذا أمكن هذا منهج العام طبعا، إذا أمكن أن تفسر الظواهر الكونية والظواهر الفلسفية على أسس مادية هو عند أفضل مما أنه تكون منظومة كلها قائمة على أساس الغيب. سيأتينا من أهم الإشكالات، هذه الإشكال بالمناسبة أذكره وراح يأتي بلسان آخر، أن الدين هذا إشكال مهم عند الملاحدة وسأذكره بعد ذلك من زاوية. الدين قائم على أساس الخرافة والأساطير والموهومات، ولا يمكن لنا بعد تحررنا من الخرافة والموهوم لا يمكن لنا أن نتقبل الدين. يا بليش الدين أنه مليء بالخرافة، الدين متقوم بالأساطير والخرافة. إخوان الأساطير مو بالمعنى الذي إحنا نفترضه، لا، أي المقصود الأساطير القرآنية. يا بشلون لماذا الدين مقرون مشحون بالأساطير والخرافات؟ تقول لأنه نحن شو هاي الإشكال، لأنه الظواهر المادية لا بد لها من شنو؟ لا بد للظواهر المادية من علل، ولا يمكن أن تكون العلل إلا مادية، والعلل المادية للظواهر المادية غير قابلة للتخصيص. كل ظاهرة مادية علتها علة، يعني ما ممكن أنه تحصل نار بلا حرارة، وممكن تحصل حرارة إلا من شنو؟ مصدر يوجب الحرارة كالنار ونحو ذلك. المدرسة الإلهية حيث أنها قالت بالمعجزة يعني قالت بتخصيص القوانين المادية، قالت بتخصيص القوانين المادية، وهذا هو عين الخرافة. الخرافة عندهم شنو؟ معلول بلا علة أو معلول بعلل غير مادية أو استثناء وتخصيص في نظام قانون العلية. حيث أن المعجزة عندهم تخصيص في قانون العلية فإذن هي خرافة. فشلون فيني أتقبل بكتاب كله قائم على أساس الخرافة؟ يعني شنو خرافة؟ يعني إعجازات الأنبياء. الخرافة يعني إعجازات الأنبياء. ليش خرافة؟ لأنها تصطدم مع القوانين المادية، لأنها تقف مع القوانين المادية. مرحوم العلامة حاول جاهدا في مناهجه المعرفية، وهي تقريبا محاولة قدمت هم من قبل العلامة من زاوية، وقدمها السيد الشهيد قدس الله سره من زاوية أخرى. كلتا المحاولتين في دائرة المنهج المعرفي، كلتا المحاولتين في دائرة السيد العلامة اختار هذا التقارب إلى العلل المادية غير المعلومة لدى العامة من الناس، وهو حافظ على قانون أن ما من معلول مادي إلا ولا بد له من علة مادية، أعم من أن تكون تلك العلة المادية معلومة أو مجهولة. والغيب هو من الثاني، عفوا والمعجزة هو من الثاني والمعجزة من الثاني. سيد الشهيد كافأ يغيسي في دائرة المنهج المعرفي، راح ورا ماذا؟ يعني ارتضى المنهج المعرفي لكن أشيد أركان المنهج العلمي الذي هو نحو من أنحاء المنهج المادي، وحاول أن ينزل كل الأمور على أساس المنهج الاستقرائي أو بتعبير من آخر المنهج العلمي للمنهج الفلسفي. فالظواهر إذن كل الظواهر التي راح تواجهها المرحوم السيد الشهيد قدس الله نفسه، كل الظواهر راح ينزلها بيا قالب نظريته في المنهج المعرفي وهو المنهج العلمي. مرحوم العلامة الطباطبائي حاول أن لا موشي يبني على هذه النظرية، بنى على نظرية أخرى وهو أنه مجهولية العلل المادية، واضح؟ فهي نحو من المجامل. إحنا طبعا نرى أنه لا موجبة لأنه مجاملة المدرسة المادية، وسيأتي منا حديث مفصل أنه العلل المادية العلل الظواهر المادية يمكن أن تكون شيء، يمكن أن تكون غير مادية كالنفس النبوية، كالنفس النبوية، كالملائكة، كوجودات أخرى غير مادية لها المدخلية في ذلك، لها المدخلية والحمد لله رب العالمين.